بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والصلاة والسلام على خير أنبياء الله وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى لكمال عظمته ولتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات، تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وجبال وأشجار وشمس وقمر وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ويقول تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ويقول تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه النصوص العظيمة تدل دلالة ظاهرة أن جميع الكائنات تسبح الله عز وجل، فالحيوانات تسبح الله، والنباتات تسبح الله، والجمادات تسبح الله، وإن من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله عز وجل وإن كنا لا نفقه تسبيحه. وهو تسبيح حقيقي يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم. والله جل وعلا يجعل لهذه الكائنات إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله جل وعلا للجبال: يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى أوبي معه أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل. ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله جل وعز للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها. وكذلك قوله جل وعز: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها نحن كما لا نفقه تسبيحها. وكذلك قوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام عظيم وتقرير متين. وقال النووي رحمه الله بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح، قال: والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. انتهى كلامه. وهذا القول أيها الإخوة المستمعون هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو القادر على كل شيء، وهو سبحانه الذي أنطق كل شيء، لا يتعاظمه أمر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول من قال إن هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان الحال فقط، فهو قول مجانب للحقيقة بعيد عن الصواب، ولا يعضده دليل، بل الأدلة صريحة في عدم صحته. وليس هذا الأمر بأعجب من تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبيح الطعام وهو يؤكل، وقد كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فلله ما أعظمها من آية تدل على كمال المرسل سبحانه وصدق المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وروى الطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى، فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحنا مع أبي بكر، سمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحنا في يده، وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فسبحنا في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحنا مع أحد منا. ولا شك أيها الإخوة أن تسبيح الحصى الصغار والطعام أعجب وأبلغ من تسبيح الجبال، ولذا فإن المعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك أبلغ من المعجزة لنبي الله داود عليه السلام في تسبيح الجبال معه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما تسبيح الطير مع داود عليه السلام فتسبيح الجبال الصم أعجب من ذلك. وقد تقدم في الحديث أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حامد: وهذا حديث معروف مشهور. وكانت الحجار والأشجار والمدر تسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه ذراع الشاة المسمومة وأعلمه بما فيه من السم، وشهدت لنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية والجمادات أيضا، كما تقدم بسط ذلك كله. ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار الصم التي لا تجاويف فيها أعجب من صدور ذلك من الجبال لما فيها من التجاويف والكهوف، فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبا، كما قال عبد الله بن الزبير: كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال أبو قبيس وزرود، ولكن من غير تسبيح، فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا كان تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. والشاهد من ذلك كله هو أن هذه الكائنات تسبح الله تعالى تسبيحا حقيقيا لا يفقهه الناس ولا يسمعونه، وقد يشاء الله فيسمع بعض ذلك من يشاء من عباده، كما في النصوص المتقدمة. وقد سبق معنا في حلقة مضت ذكر جمدان، وهو جبل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق المفردين، أي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة المستمعون، إن في هذا لأعظم عبرة وأجل عظة للناس إذا تدبروا في حال هذه الجبال، وهي الحجار الصلبة والصخور الصماء، كيف أنها تسبح بحمد ربها وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشيته، وكيف أنها خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها، خافت من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها وحملها الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن هذا الباب العظيم: فسبحان الله، فسبحان من اختص برحمته من شاء من الجبال والرجال هذا، وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهن، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد. فهذا حال الجبال وهي الحجار الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تعالى فلا تلين ولا تخشع. فنسأل الله جلت قدرته وتبارك اسمه أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يعمرها بذكر الكريم الرحمن، وأن يعيذنا من الرجيم الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.